بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة هو اللقاء 36 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 28 من شهر جمادى الأولى عام 1400 الآن. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضله وأنفعه للقلوب، فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، لكنه قد يخفى على الناس مما لقصور علمه أو لضعف فهمه أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة. يقول الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الإنسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه أعماله، لأن الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عناية بهم، وكل بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبونه لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه. يقول: هذا ما لدي عتيد، أي حاضر ويحضر للإنسان، فيقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قوله ألقيا في جهنم قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين مفرد أو مثنى؟ قرين، نعم مفرد. وهنا ألقيا فيها ألف، ألف التثنية، فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعضهم: ألقيا ثنية، ثنية الجملة أو اتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل، فيكون قوله ألقيا مثل قوله ألقي ألقي، فالتكرار إذن للفعل لا للفاعل، هذا قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد إما أن يكون مفردا مضافا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كلما ثبت من قرين. وعلى هذا فيقول قال قرين أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد، قلنا مرحبا. يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل نعمة الله واحدة؟ جيبوا يا أخوان. لا، لأن الله قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن نعمة الله مفرد مضاف فيكون شاملا لكل نعمة. ويمكن أن يقول قائل إن قوله وقال قرينه هو واحد من الملكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين. وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني، يكون قوله ألقيا في جهنم على بابه، أي أن الضمير هنا ضمير تثنية الفاعل. كل كفال عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. خمسة أوصاف. كل كفار، وكفار هذه صيغة مبالغة، فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة لأن هذا الكافر قد فعل أنواعا من الكفر، فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة. وقد يقال إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة نسبة، كما يقال نجار وحداد وما أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة، فيكون معنى كفار أي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله. عنيد أي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل. الوصف الثالث مناع للخير يمنع الخير، فيمنع الدعوة إلى الله، ويمنع بذل أمواله فيما يرضي الله، ويمنع كل خير، لأن قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير. وقوله مناع كأنه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة. معتد أي يعتدي على غيره، يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه. انظروا مثلا إلى كفار قريش، ماذا صنعوا مع الرسول؟ منعوه من الخير أو لا؟ منعوه، اعتدوا عليه؟ نعم اعتدوا عليه. مريب أي واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة، فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره. الوصف الخامس الذي جعل مع الله إله آخر، كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر. نعم، إذن الوصف السادس، فتكون ستة أوصاف. الذي جعل مع الله إله آخر، وما أوسع هذه الكلمة. وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره. وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويعبدون هبل، كل قوم لهم طاغية يعبدونها، يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله، نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا الذي جعل مع الله آخر وصفا لهذا الكافر العنيد. أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله، وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها. أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها. الدليل، الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد لله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. عبد الدينار هذا تاجر الذهب، عبد الدرهم تاجر إيش؟ الفضة. تعس عبد الخميصة تاجر الثياب، لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش. تعس عبد الخميلة تاجر الفرش، أو ليس بتاجر، لا يعني لا يتجه بهذه الأشياء ولكنه مشغول بها عن طاعة الله، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عن طاعة الله سماه عبدا لها. أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا. أيضا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هوى. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو إيش؟ قد اتخذه إله. ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك بهذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه قدمها على إيش؟ على مرضات الله تعالى وطاعته، فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم. حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون إنه رجل كريم، يعتبر إيش؟ إيش؟ مشركا مرائيا. والرياء شرك، الرياء شرك. أخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، أخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء. فعلى هذا نقول: الذي جعل مع الله إلها آخر إن أردت أنها وصفا خاصا بالكفار العنيد فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن أردت بالعموم فتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعة الله. وعرفتم الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد، وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه وهو الذي صده عن سبيل الله، فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته، ما أمرته أن يكون، ولا أن يكون عنيدا، ولا أن يكون معتديا، ولا أن يكون مريبا، ولا أن يكون مشركا مع الله أحدا، ما فعلت هذا، ولكن كان في ضلال بعيد. كان أي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق. حينئذ لدينا خصمان: الكافر العنيد والقرين. الكافر العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه، والقرين ينكر ذلك، فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي. الخصومة منقطعة لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أوعدتكم على المخالفة، فلا حجة لكم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي، لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد وعد أو أوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى. وأما الإعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك. وما أنا بظلام للعبيد، يعني لست أظلم أحدا. وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي لست بذي ظلم. والدليل على أن هذا هو المعنى وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم إيش مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم. بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء سيئة إيش؟ سيئة مثله. جزاء حسنة 10 أمثال. لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن فضل الله زائد على عدله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته، إنه على كل شيء قدير. والآن نبدأ بالأسئلة من اليمين. تفضل.
فضيلة الشيخ، بعض المحطات البترولية تضع كروت من بعد 10 أو 20 على قدر البنزين اللي يعبي به الشخص، فلما توصل مثلا 150 لتر أو 1500 أو 250 تجمع الكروت هذه. إذا كانت وصلت 150 تجي وتغسل عندها، تقدم لها الكروت هذه، تغسل سيارة مجاني أو تغيير زيت مجاني، فما رأيك فيها شيخ؟
رأينا أننا نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة: كل شيء فيه إما غنم وإما سلامة فلا بأس به. انتبه للقاعدة: كل شيء فيه إما أن الإنسان يسلم ولا خسر وإلا يغنم فهذا لا بأس به، لأنه إما خير يأتيه والخير مطلوب. وأما الغرم ما عليه. فمثلا إذا قال صاحب المحطة: من عبى كذا وكذا لترا فأنا أغسل السيارة مجانا، وهو يبيع البنزين مثل كسعر الناس ما يزيد، فإذا عبى الإنسان منه هذا القدر فإنه لم يخسر شيئا. هل خسر شيئا؟ لكنه ربح، أن السيارات تنظف وتغسل. إذن هذا العقل صحيح، هذا العقل صحيح. لكن بعض الناس يقول إن هذا في قطع رزق للمحطات الأخرى التي لم تضع هذه الجائزة، فنقول المحطات الأخرى ما تمنع، إذا شاءت وضعت. إذا كان هذا يغسل ثمن، يغسل بعد ثمن بعد مثلا 100 متر، يقول الثاني: أنا أغسل بعد 190 متر، وحينئذ لا يضر. نعم، لو فرض أن الناس في هذه الحال يعني تسابقوا إلى هذه الجائزة وضر بعضهم بعضا، فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل في الموضوع ويمنع. أما إذا صار الأمر عاديا فلا بأس به. أين ما في شيء؟ هذا ولا نقول، لأن نقول للمحطات الباقية شكوا نقول أنتم نزلوا ويجونكم الناس. لكن كما قلت لكم، إذا خيف من التنافس بينه والتسابق إلى هذا فللولي الأمر أن يمنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، خادمة مسلمة بقي من انتهاء مدتها شهرا، فأراد كفيلها إرسالها، فأعطاها راتب الشهر الذي لم تشتغله، فأخذت زوجة الكفيل منه 100 ريال لأنها في نظر الزوجة أنها لم تستحقه بسبب عنادها ومكابرتها وعدم إطاعة أوامر الزوجة في بعض الأحيان، فخافت الزوجة من الإثم بعد ذهاب الخادمة. أفيدونا جزاكم الله خير.
يعني والخادمة سافرت. أقول إن عمل الزوجة وأخذها من الدراهم التي أعطى زوجها للخادمة خطأ عظيم، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل. وإذا كانت تعرف عنوان الخادمة فلترسل إليها ما أخذت، يجب وجوبا. إذا كانت لا تعرف فلتتصدق به، تنويه عن الخادمة إذا كانت مسلمة، وإن كانت كافرة تتصدق به تخلصا منه وتسلم. هنا
شيخ
ما تكتبون ما يحر عليكم، افتح هذا وليون الثاني اللي عنده. نعم
فضيلة الشيخ، هل الأفضل لي إذا قدمت لأهل الخميس الجمعة أن أقصر أو أتم، وهل الجمع جائز
لأهلك؟ إذا قدم الإنسان إلى أهله الخميس والجمعة فإنه انتهى سفر، فعليه أن يتم الصلاة ولا يحل له أن يجمع.
فضيلة الشيخ، ما حكم المأموم إذا تأخر عن إمامه بركن؟ يعني مثل الإمام ركع سجد وعندما قام الإمام سجد المأموم.
نعم.
على سائر الصلاة.
العلماء يقولون بارك الله فيك، يقولون إن تعمد التأخر، إن تعمد التأخر حتى سجد الإمام وقام بطل الصلاة، لأن إمامه سبقه بركن تام. وإن كان لم يتعمد، مثل أن يكون غفل أو ما سمع الصوت صوت الإمام، فإنه يأتي بالركن الذي فاته ويتابع الإمام. فهمت؟ وعلى هذا فإذا قام الإمام من السجود إلى القيام وهو غافل نقول اسجد، اسجد وتابع الإمام. ها؟ لا هذا ما يلزمه يعني، يعني مثل لو سجد مع الإمام متابع لكن نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، نقول بارك الله فيك في هذا الحال يجب عليك سجود السهو، إلا إذا كنت داخلا مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد.
ضيف الشيخ حفظك الله، ما الأسباب المعينة على
أهم شيء بارك الله فيه بالنسبة لحفظ القرآن أو غيره من المتون أن يحفظها النساء وهو صغير، لأن يعني الحفظ الصغر أسرع وأثبت. ثم شيء آخر أن يتفرغ، أن يتفرغ لما يريد حفظه، بمعنى لا يشتغل بغيره. ثالثا أن يتعاهد ما حفظ، لأن بعض الناس يحفظ ويمشي ولكن لا يتعاهد ما مضى ثم ينساه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد القرآن، وقال تعاهدوا هذا القرآن فإنه هو الذي نفس بيده له أشد تفلك من الإبل في عقولها. هذه ثلاث أشياء هي من أهم الأمور المعينة على حفظ القرآن. واعلم أن الناس يختلفون في سرعة الحفظ وسرعة النسيان اختلافا عظيما، وخيرهم سريع الحفظ بطيء ايش بطيء النسيان. نعم.
جماعه سافروا فوجبت عليهم صلاه المغرب فتوقفوا لاداء صلاه المغرب في مسجد، وصلوا مع جماعه في المسجد، فبعد انقضاء صلاه المغرب يصلون صلاه المغرب.
نعم.
فبعد انقضاء صلاه المغرب ذهبوا الى مؤخره المسجد فوجدوا اناس يصلون صلاه المغرب، فتفرق هذه الجماعه الى ثلاث جماعات، جماعة دخلوا، جماعتان دخلوا مع الإمام، وأناس صلوا العشاء ركعتين، فالذين دخلوا نعم ثلاثة
الفئة الأولى
انفردوا وصلوا ركعتين على العشاء.
طيب
والفئة الثانية الفئتين الثانيتين دخلوا مع الإمام، فبعضهم أكمل 4 ركعات، وبعضهم حينما جلس الإمام في التشهد الأول بعد الركعتين جلس، فانتظر الإمام حتى سلم فسلم معه. فما أدري يعني هل الذي
أبعد كلهم إن شاء الله على صواب، كلهم على صواب. أما الذين انفردوا وصلوا العشاء وحدهم فهم على صواب، لأن بعض أهل العلم يقول لا يمكن أن يصلي إنسان العشاء خلف من يصلي المغرب، وأنه لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب بطل الصلاة، هؤلاء صح الصلاة. الآخرون الذين لما قام الإمام إلى الثالثة وهم قد نووا القصر يقولون نحن نعتقد أن هذه ركعة ثالثة غير مشروعة لنا، فجلسوا إما أن يسلموا وحدهم وإما أن ينتظروا الإمام أيضا على صواب. والثالثة الذين قالوا ما دام الإمام يصلي ثلاثا يجب علينا متابعته ثم إذا سلم قضينا الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة 2 ركعة كان يقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فإذا صلى 2 ركعة وسلم قاموا فأتموا، وهذا كان في غزوة الفتح. فكلهم إن شاء الله على صواب، لكن الذي أرى في مثل هذه الحال أن لا تتفرق الأمة وأن يدخلوا مع الناس في صلاة المغرب، والأحوط في حقهم أن يتابعوا الإمام في الثلاث ثم إذا سلم أتموا لأنفسهم، هذا أحوط الأقوال الثلاث. لا ما عليهم يعني. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم في رجل له جيران مقصرين في الصلاة، بل بعضهم لا يشهد الصلاة لا ظهرا ولا عصرا ولا فجرا ولا مغربا، فهجرهم مع زارهم قريبين عند البيت، نصحهم وارسلهم بعض الأخوان ورفضوا دخولهم في البيت، توقف الشخص هذا من زيارته لأنهم قريبين عنده جيران قريبين، فما رأي فضيلتكم هاجر لهذا السبب؟
أرى أنه أحسن صنعا في كونه ينصحهم ويتابع النصيحة، وإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فليس عليهم إثمهم شيء. يبقى نرى حق الجار هل يسقط بكون الجار عاصيا؟ لا يسقط، الجار له حق ولو كان عاصيا، حتى لو كان كافرا له حق الجوار. ولكن لو قدرنا أنه بهجره إياهم تصلح أحوالهم وصار الهجر دواء فهذا طيب لا بأس، لكن كما ترى اليوم الهجر لا يزيد العاصي إلا شدة وكراهية لصاحبه. يعني نحن نسمع وجربنا أنه ما ينفع الهجر الآن. لو كان الناس إذا هجر العاصي عاد كحال كعب بن مالك وصاحبيه لقلنا لا بأس، لكن الأمر بالعكس. فأرى أن يعطيهم حقهم وأن لا يفرط في دعوتهم، يدعوهم مرة بعد مرة ولا يكثر عليهم فيرجعوا. هنا الإمام أيضا نفس الشيء، الإمام يدعوهم بالتي هي أحسن دون أن يكون علما أمام الجماعة، مثل يذهب إلى أحدهم في البيت ولا يدعوه إلى بيته ويشير عليه. والناس اليوم على الأسف ما ينفع فيهم إلا اللين غالبا، إلا إنسان له سلطة ذو سلطان وإمرة، هذا يجب أن يستعمل إما اللين أو الشدة حسب ما يحصل من حاله.
قاطعين الصلاة مرة واحدة
إيش؟
طلبت الهيئة منه من الإمام إعلامهم بتسجيل أسماء الذي مقصرين الصلاة، سبق أنه نصاحهم 2 3 4 ولا زالوا مستمرين في عدم الصلاة 5 صلوات.
أرى أن الإمام إذا طلب منه من جهة الرسمية أن يكتب أسماء المتخلفين بعد أن يصحهم أرى أنه يجب عليه أن يفعل، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والحمد لله ان الله خفف عليه، ما قلنا لابد ان تذهب الى بيوتهم وتطلعهم، لا نقول هذا، ادنى الواجب ان تخبر من له الامر. نعم.
فضيلة الشيخ نفع الله بكم، رجل فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف، فهل يلزمه الإتيان بالركعة كاملة؟
الركعة الأولى؟
إيه نعم.
يعني بركوعيها.
بركوعيها. الركوع طيب. الأول فاته.
يجب عليه أن يأتي بالركعة الثانية، لأنه لما دخل مع الإمام التزم بصلاة الإمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهذا الإنسان هو قبل أن يدخل مخير، إن شاء دخل وحصل الأجر وشارك الناس في فرض الكفاية، وإن لم يشأ لم يدخل، لكن إذا دخل التزم. وتوجه إليه الخطاب الذي سمعت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. اللهم إلا أن يكون له عذر، مثل أن يحتبس بوله أو ريح أو ما أشبه ذلك تضطره إلى أن يقطع الصلاة فيقطعها ولا إثم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال في اختصار
قال
في اختصار كتاب الاعتصام،
نعم، الشاطبي،
نعم: فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أو لا؟ فالجواب أن تارك المطلوبات على ضربين: أحدهما أن يتركها لغير التدين، إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية. هنا السؤال يا شيخ: وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول.
لا، هو على كل حال كلمة إن كان كليا فمعصية فيه نظر، لكن كأنه والله أعلم أخذه من قول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقل له شهادة، مع أن الوتر سنة على ما ذهب إليه الإمام أحمد. وكذلك قال أصحاب الإمام أحمد: من ترك الرواتب وإن كانت ليست بواجبة فإنها لا تقبل شهادة. وما قاله من التفصيل جيد، يعني مثلا إذا ترك الإنسان المسنون تعبدا، يعني يتعبد الله بتركه، صار مبتدعا، لأن الترك بنية كالفعل. وأما إذا تركه تضييعا أو تكاسلا أو تهاونا أو يقول الواجب لا هو الواجب وغير الواجب ليس بواجب، فلا شيء يعني، سواء كان كليا أو جزئيا.
فضيلة الشيخ، ما حكم العدسات الملونة للنساء؟
نعم، العدسات الملونة أولا لا بد من مراجعة الطبيب، هل هذا يضر على العين أو لا، هذا قبل كل شيء. ثانيا، إذا تقرر أنها لا تضر نظرنا، إذا كان هذه العدسات تجعل العين كعيون الحيوان فهذه لا تجوز، لأن التشبه بالحيوان مذموم. وأما إذا كان أنها تعطي جمالا فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه الأصل الإباحة. فهمت؟ طيب، نعم.
إذا اتفقت عبادتان في الهيئة مختلف بسبب إيجاب، كغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة، أو كمن أخر سنة الفجر إلى طلوع الشمس ثم صلى الركعتين التي ترد في السنة إذا طلعت الشمس ارتفعت قيد رمح، فما حكم أن يجمعهما في فعل واحد؟
هذا سؤال مهم، يعني إذا اجتمعت عبادتان فهل يكتفى بإحداهما عن الأخرى؟ الجواب: إن كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تجزي عن الأخرى، لا بد من فعل جميعا. وإذا كانت غير مقصودة بذاتها وإنما المقصود حصول هذا الفعل بأي وصف وصفناه، اكتفي بواحد عن الأخر. فمثل الغسل يوم الجمعة عن جنابه ومن أجل الجمعة، نقول المقصود بغسل يوم الجمعة هو الطهارة والتنظف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين يأتون من العوالي والأمكنة بعيدة ويكون فيهم العرق والرائحة: قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهنا المقصود إيش؟ التنظف والتطيب، لكن لأمر الرسول به صار عبادة. نقول الآن إذا نوى بغسله الجنابة كفى عن صلاة الجمعة، عن غسل الجمعة، كما تكفي الفريضة عن تحية المسجد. وإذا نوى غسل الجمعة لم يجزي عن الجنابة، لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، وغسل الجنابة عن حدث. ولهذا لو تعمد ترك غسل الجمعة وصلى الجمعة صحت صلاته، لكن لو تعمد غسل الجنابة أو لم يتعمد وصلى الجمعة وهو عليه الجنابة فإن صلاته لا تصح. أما مسألة سنة الفجر مع سنة الإشراق أو سنة الضحى فلا تجزي إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الضحى مقصودة بذاتها. ولهذا لو كان على الإنسان مثلا راتبة الظهر الأولى 4 ركعات في تسليمتين، لو أنه فاته ذلك في أول جاوى الإمام يصلي وأراد يقضيها، أراد أن يقضيها، هل يصلي ركعتين عن 4؟ أجب. إذن لا بد. فهذا التفصيل هو الذي فيه، هذا هو الذي فيه التفصيل. إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فلا بد من فعلها ولا تجزئ الأخرى عنها، وإذا كان المقصود حصول ذلك الفعل على أي وصف كان اكتفي بواحدة عن الأخرى، لكن يكتفى بالكبيرة عن الصغيرة ولا يكتفى بالصغيرة عن الكبيرة. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام يصلي قائما ولكنه لا يستطيع السجود على جبهته، فهل يسجد المأمومون أم يفعلون مثله؟
نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الإمام إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهل إذا عجز عن السجود عن الإمام هل يطلب من المأمومين ألا يسجدوا؟ الجواب، يرى بعض العلماء أن الإمام إذا عجز عن ركن سوى القيام فإنه لا يجوز للقادر عليه أن يأتم به، فهمت؟ يعني هذا الإمام العجز عن السجود لا يجوز للآخرين الذين يستطيعون السجود أن يأتموا به، بل يبحثوا عن إمام آخر. وبناء على هذا القول، هل يرد هذا السؤال أو لا؟ أسألكم جميعا، لا يرد هذا السؤال لأنه أصلا ما مصلين معه، لكن الصحيح أنه يصح أن يأتم المأموم القادر على الركن بالعاجز عنه. ففي هذه الحال نقول إذا سجد الإمام فهو يجب عليها أن يسجد إلى قريب من الأرض بحيث لا يتضرر، وعلى المأمومين أن يسجدوا بالأرض لا يتابعونه فيها. فإذا قال قائل ما الفرق بين القيام والسجود، قلنا الفرق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا، ثم بين لهم الحكمة، قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، لأن إذا صار الإمام قاعد والناس كله وراهم قيام صاروا كأنهم قائمين عليه، والقيام على الرجل منهي عنه إلا إذا كان فيه مصلحة. فهمت يا ولد؟ إذن إيش نقول؟ نقول على القول الراجح يسجدون على الأرض، وهو يسجد إلى قرب الأرض إلى الحد الذي يمكن أن يصل إليه.
فضيلة الشيخ، إذا مني أخذت من إنسان أعطاني مثلا 500 ريال سلف، فبعد مدة أرجعتها له 600 ريال من نفسي، أنا زدت له مثلا 100 ريال وما طلب مني، هذا يدخل في الربا وما يدخل فيه شيء؟
سمعتم هذا؟ يقول إذا أقرضني رجل 500 ريال وعند الوفاء أعطيته 600، هل هذا من الربا أو لا؟ نقول ليس من الربا، ليس من الربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم أحسنكم قضاء، وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه في الوصف فكذلك أزيد في العدد ولا فرق. يعني لو أنك استسلفت منه صاع رز من الصاع من الرز الوسط ثم أعطيته صاع رز من الرز الجيد، يجوز أو لا؟ سهل، يجوز. طيب إذن لو أعطيته الصاع ونصف ما في مانع، بشرط أن لا يكون مشروطا عند القرض. إن كان مشروطا عند القرض فلا يجوز.
يا شيخ، في خادمة مسلمة غير متعلمة تصلي جميع الفرائض من غير إتقان، وكان عليها من العام الماضي بعض القضاء، فإذا أمرت بصيام وقضاء لم تفهم شيئا، علما بأن كفيلها جلب لها بعض الأشرطة الدينية التي تعلمها كيفية الصلاة والصيام وغيرها من الفرائض، وسمعتها فلم تفهمها، فهل على كفيلها إثم أم لا؟ وهل كفيلها إثم أم لا؟ وهل برئت ذمته؟
والله الواجب على الكفلاء بالنسبة للقادمين من الخدم وغير الخدم، الخدم والسائقين والعمال، الواجب عليهم أن يدعوهم الإسلام، لأن الله تعالى أمر بذلك، أدعو إلى سبيل ربك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو أهل اليمن إلى الإسلام، وأمر علي بن أبي طالب أن يدعو أهل خيبر إلى الإسلام. فالكفلاء يجب عليهم أن يدعو من عندهم من غير المسلمين إلى الإسلام بقدر المستطاع. وإذا كانوا يعلمونها كيف تطبخ، كيف تصل الإناء، كيف تفرش المكان، نعم، لماذا لا يعلمونها الصلاة والطهارة؟ أيهما أنفع للإنسان؟ عجيب يا جماعة، أن يعلمها إيش؟ أمور الدين، تنتفع هي وينتفع هو، وربما إن الله يهدي على يديها هي أيضا من أهلها. نعم، إيش؟ سبحان الله، ما تفهم، ما يتفهم إلا الطبخ والأشياء اللي ما تعرفها في بلادها، تفهم لك الناس قصون إذا من أكلمها مرتين أو ثلاث ولا عرفت خلاص قال ما فيها قيمة. نعم، أين أو يجيب مثلا نظيرتها من اللي كانت جاءت من قبل، ولا صحيح هو فيه صعوبة أول ما تجي فيه صعوبة حتى يعني ما تعرف شيء إلا بالإشارة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، وأبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا ولكم طريقا إلى الجنة، إنه على كل شيء قدير. يحصل يجوز.